بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المكاسب قسم الخيارات، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية الأخيرة من الروايات التي قد يستدل بها على أن بيع الخيار جائز هي رواية أبي الجارود. انظروا إلى الرواية فلنقرأها عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك، انظر يا أخي، فإن أتاك بمالك، هذه إذن تنطبق على من قد يقال على محل بحثنا بيع الخيار. بيع الخيار ماذا قلت؟ ضاق علي الزمان، ذهبت بالمكتبة فبعتها على شخص وقلت إذا الله عز وجل وسع علي فبيني وبينك سنة، في ضمن السنة إن أتيت، مو هذا بيع الخيار يولا، بالثمن أرجعته لك فالمكتبة ترجع لي. هذه الرواية الحظ. قال: إن بعت رجلا على شرط، يعني على شرط على أنه ماذا؟ لو أرجعت الفلوس الثمن فالمكتبة ترجع لي، فإن أتاك بمالك وإلا فالبع لك، يعني إذا أتاك بالمال فبها، وإن لم يأتك بالثمن فالبيع لك. فالبيع بمعنى المبيع، البيع هنا بمعنى، قد يستعمل البيع بمعنى المبيع. انتهت هذه الرواية. لكن هذه الرواية يا أخي تحتاج إلى أن نفسر إن بعت بمعنى إن اشتريت، يعني نفسر البيع بمعنى الشراء، وإلا إذا أبقينا ذهنك كل الزين فتحه، إذا أبقينا كلمة البيع على معناها فالرواية أجنبية عن مقامنا. ليش؟ لأن سفسر بالبيع، بقي بالبيع. شوف العبارة شخصية، قال: إن بعت رجلا على شرطين فإن أتاك بمالك، بمالك يعني شنو؟ أنت شو تقول؟ ثمن موجي، هذا باطل، لأن البايع لا يؤتى له بالثمن، بل يؤتى له بمن؟ بالمبيع، ولا يؤتى له بالثمن. احنا المهم فإن أتاك بمالك فسرها بمن نريد، بالشكل الذي نحتاجه نحن حتى ننتفع ونستفيد. بمالك لابد نفسره بالثمن، يعني فإن أتاك بالثمن، هو من المعلوم الإنسان إذا باع لا معنى لأن يقال إن أتاك ذلك الطرف وهو المشتري، إن أتاك بما، إن أتاك أرجع لك، إن أرجع لك الثمن فحينئذ ماذا ترجع له أنت؟ ماذا؟ المبيع. هذا باطل، لأن البائع لا يرجع إليه الثمن، فإنما الذي يرجع له إذا أرجع، ما هو الذي يرجع له؟ المبيع. فلذلك لأجل أن تتم الرواية لابد أن نفسر بعت بمعنى ماذا؟ الشراء، يعني إن اشتريت. فإن البيع قد يستعمل بمعنى الشراء، كما أن الشراء يستعمل بمعنى البيع كما في الآية الكريمة: وشروه بثمن بخس، كما أن الشراء قد يستعمل بمعنى البيع كما في هذه الآية التي قرأتها، كذلك قد يستعمل البيع بمعنى الشراء. فإذا تم هذا فحينئذ هذه الرواية نقول المقصود إن بعت يعني إن اشتريت. إن اشتريت على شرطين، على الشرط الذي اشتريته شنو اشتريت على شرط، ما هو الشرط؟ اشتريت، من الذي يشتري؟ هو هذا. إن اشتريت المكتبة من البائع الذي ضاق عليه الزمان، شو بعد يصير؟ إن اشتريت المكتبة من هذا الشخص البائع الذي ضاق عليه الزمان على شرط، ما هو الشرط؟ أنه لو أرجع إليك الثمن ترجع إليه المكتبة. حينئذ الإمام يقول فإن أتاك أيها منو أيها المشتري بمالك يعني بالثمن يعني فبها، وإلا فالبيع لك يعني فالمبيع لك، المكتبة لك إذا لم يأتك بالثمن. فالرواية تنطبق تمام الانطباق على مقامنا، لكن شريطة أن نفسر بعت بما بالشراء، ولكن تفسير البيع بالشراء خلاف الظاهر. ليش 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 تفسر البيع بالشراء إذا يمكن واحد يفسر الرواية بشكل كلمة البيع يبقيها ماذا على ظاهرها؟ فحينئذ لا معنى لتفسيرها بخلاف ظاهره، فبعت البقيع على ظاهره والرواية تكون أجنبية حينئذ عن المقام. طبيعي فسر بتفسير آخر يعني أجنبي عن المقام بالكلية، بأن هيك نقول إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك. بمالك يعني شنو بمالك؟ يعني هو بشرطك، مالك بمعنى ماذا؟ شرطك. إن أتاك وإلا فالبيع، هيك يصير. أو بتفسير آخر السواء واحد يفكر ماذا تفسير أحسن من هذا التفسير. خلاصة أنا هذا الذي أريد أقوله، تطبيق الرواية على مقامنا يحتاج ماذا؟ إلى تأويل البيع بالشراء، وهذا خلاف الظاهر. فإذا أمكننا أن نفكر في تفسير أقرب لا يحتاج إلى تأويل مثل هذا التأويل فذاك أولى، وإن كانت الرواية صرح حينئذ أجنبية عن مقامنا على أي حال.
يرجع له والا يصير المبيع
لا شيء. هو من الذي يشترط في بيع الخيار؟ من الذي يشترط البائع؟ خو تجي تفسرها يعني تنطبق على مقامنا خو في مقاعد توصل على مقامنا. البائع يشترط، المشتري ما له معنى يشترط. الذي ياخذ المكتبه وما يشترط، الذي يعطي المكتبه ماذا؟ على اي حال اذا عرفت هذا فتوضيح المساله يتحقق بالكلام في امور. الشيخ بعد ما استعرض الروايات، خوش منهجه هاي حلوة لا بأس بها من الشيخ، أول ذكر الروايات بعدين يذكر المباحث والمسائل. إيه هاي أحسنت أحسنت، هاي خوش منهجه، خلاف اللي أحيان في ما تقدم في خيار ما أدري شنو الحيوان والكذا، أول يذكر ما أدري شنو المسائل بعدين شي يسموه. على أي حال زين يا أخي الكلام في أمور يقع. الأمر الأول هذا أن يقال بأنه رد الثمن، صاحب المكتبة يقول إن رددت الثمن ما بيني وبين سنة فلي شنو فلي؟ الخيار أو فلي الفسخ أو فلي كذا على أي حال. هذا رد الثمن يا أخي من قبل البائع يتصور فيه خمسة احتمالات، استعرض هذه الاحتمالات وبعد ذلك حكم نظرك يا اخي، حكم نظرك الشريف لترى ان الروايات تلتئم مع اي واحد من هذه الاحتمالات الخمسة. الاحتمال الاول أن يكون رد الثمن شرطا لثبوت الخيار، يعني البائع قبل ما يرد الثمن ليس له خيار. متى يحدث الخيار؟ متى يحدث الخيار؟ لو رد الثمن. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول الخيار ثابت من الأول من حين البيع، من حين بيع المكتب، لكن إعمال الخيار يعني الفسخ شرطه رد الثمن. فرد الثمن شرط لإعمال الخيار للفسخ، وليس شرطا لأصل ثبوت الخيار. هسه يا أخي الثمرة وين تظهر؟ سي ثمر اكو وماكو، يعني اذا قلنا رد الثمن شرط لاصل الخيار او قلنا رد ماذا ثمر بينهما اين تظهر؟ شو ما الفائدة ان نقول الخيار موجود على الاحتمال الثاني ولكن الفسخ ما يجوز الا برد الثمن؟ تظهر الثمرة في موارد، من جملة الموارد يا اخي الاسقاط. اذا اراد البائع ان يسقط الخيار قبل رد الثمن على الاحتمال الاول لا يمكنه الاسقاط، اذ خيار بعد لم يثبت له، فكيف تسقطه؟ هذا يصير من قبيل اسقاط ما لم يجب، يعني الذي لم يثبت. بخلافه على الاحتمال فتح ذهنك كل الزين يا اخي. بخلافه على الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الثاني انتهى. الاحتمال الثالث ان يكون رد الثمن فسخا، به يتحقق الفسخ، لا انه برد الثمن يصير مسلط على الفسخ كما كان على الاحتمال الثاني، لا لا لا، اصلا هو فسخ، هو يتحقق به الفسخ، لكن نجعل الفعل هذا الرد به يتحقق انشاء الفسخ. فكأن هذا البائع لما يرجع الثمن الى المشتري كأنه يقول فسخت. كيف في المعاطات لما يدفع احد الطرفين المثمن كأنه قال ماذا؟ بعت. وذاك كأنه لما يدفع الثمن قال قبلت، لكن هذا بعت وقبلت حصل بالفعل لا بالكلام، بالعمل لا بالكلام والأقوال. هنا أيضا كذلك لما يرجع البائع الثمن كأنه قال فسخت، فبالرد يتحقق انشاء الفسخ، لكن انشاء فعليا عمليا لا قوليا. هذا الاحتمال الثالث. والاحتمال الرابع ان نقول برد الثمن يتحقق الانفساخ للفسخ. تفرق بينهما يا اخي؟ الانفساخ للفسخ فرق بينهما ماذا؟ على الاحتمال الرابع هذا الأخير حينما يرجع البائع الثمن يحصل الانفساخ، بعد شئت أم أبيت انتهى يا أخي، هذا هو حصل الانفساخ بعد. حتى ولو قلت أنا لا أريد الفسخ هاك الثمن، ولكن لا أريد الفسخ، لا أحب الفسخ، ما يفيد يا أخي، هو انفساخ يحصل. بخلاف على الاحتمال الثالث، على الاحتمال الثالث ماذا نقول؟ بالرد يتحقق انشاء الفسخ، فهو انشاء يعني بالرد هكذا انشأت الفسخ انشاء عملية. فاذا فرض على انه صرحت انا للمشتري حينما دفعت الثمن قلت لا اقصد الانشاء، لا يتحقق الفسخ، كما في المعاطات اذا اعطيتك شيء وقلت لا اقصد المعاطات هو البيع، لا تتحقق المعاطات. فالفرق بين الاحتمال الثالث والثاني التفت له جيدا يا اخي، مو نطبق العبارة وبعدين تقول شنو الفرق بيناتها. فالفرق انه على الاحتمال الثالث بالرد يتحقق انشاء انشاء الفسخ، لكن انشاء عملية، ويكون الفسخ امر اختياري، حيث انني اذا لم اقصد، اذا قلت له لا اريد الفسخ لا يتحقق الفسخ، بخلاف على الاحتمال الرابع بالرد يتحقق الانفساخ القهري لا الاختيار، انفساخ لا يحق. والاحتمال ماذا الخامس وهو الاخير، ان نقول بالفسخ بالرد تتحقق الإقالة للفسخ، إقالة يعني لما البائع يأتي بالثمن إلى المشتري ويقول يا أيها المشتري هذا الثمن، كأنه قال أقلني أقالك الله، والمشتري حينما يدفع المكتبة كأنما قال أقلتك، كأنه هكذا. فالمسألة ليست مسألة فسخ، أجنبية عن الفسخ بالكلية، وأجنبية عن الخيار، الإقالة شيء آخر غير الخيار غير الفسخ. فالرد والكذا شرط علما للإقالة، به تتحقق الإقالة، هذا احتمال خامس وهو الأخير. إذن خمسة احتمالات في المسألة، أكررها يا أخي لك من الأول، التفت لها كل الزين الشيخ أطال وأنا اللباب بينت لك إياه الحكي خواهي في العبارة الآن نقرأ. احتمال الأول أن نقول قبل الرد لا خيار، بالرد يحدث الخيار. احتمال الثاني أن نقول بأنه قبل الرد خيار موجود، ولكن حق الفسخ ما موجود إلا بعد رد الثمن. والاحتمال الثالث أن نقول بالرد يحصل إنشاء الفسخ عملا. الاحتمال الرابع أن نقول بالرد يتحقق انفساخ القهر شئت أم أبيت. والخامس أن نقول بالرد تتحقق الإقالة، فكأنما حينما أرد الثمن كأنما قلت أقلني، فالمسألة أجنبية عن الخيار وعن الفسخ بالكلية. هذا احتمالات الخمسة. الروايات وكلمات الأصحاب، يا إخوان يا إخوان يا إخوان، أي هذه الاحتمالات يظهر منها يا أخي؟ الروايات وكلمات الأصحاب. يقول الاحتمال الثاني، وإن كان جميع الاحتمالات الخمسة معقولة ممكنة ثبوتان واقعان في نفس الأمر، إلا الاحتمال ففيه تأمل في إمكانه، إلا الاحتمال الرابع، لأن الاحتمال الرابع يقول بالرد يتحقق الانفساخ، هذا محل تأمل بين الفقهاء، لأن يا أخي الانفساخ كالبيع، كيف أن البيع يعني النقل والانتقال يحتاج إلى سبب، إما قولي إما فعلي، ولا يمكن أن يحصل نقل وانتقال بلا سبب قولي ولا سبب فعلي، لأن الشارع المقدس أناط البيع بأسباب معينة، إما قولية إما فعلية، لا يمكن أن تقع يقع البيع من دون ذلك السبب القولي أو الفعلي. كذلك الانفساخ كالبيع، لا يمكن أن يقع من دون سبب. وفي الاحتمال الرابع نقول بالرد يتحقق الانفساخ القهري، هكذا كنا نقول، يعني بلا انشاء لا قولي ولا انشاء فعلي، مفروض بلا انشاء فعلي، واذا بانشاء فعلي صار الاحتمال الثالث هذا، فاذا لا انشاء قولي ولا فعلي كيف يتحقق الفسخ؟ الفسخ كالبيع، أنيط باسباب معينة، لا يمكن ان يقع المسبب بلا سبب، المسبب بلا سبب لا يمكن ان يقع. ولذلك جماعة من العلماء استشكلوا يا إخوة انتهى هذا في الشيء أجنبي أبين الكية أجنبي أبين الكية فائدة تستفيده ولذلك جماعة من العلماء استشكلوا في شرط النتيجة خذ عرفون انت شرط النتيجة وشرط الفعل شنو الفرق بيناتهم مثل لما أبيع لك شيء أقول بعتك بشرط أن تعتق عبدك تعتق ومرة أقول بشرط أن يكون عبدك حرا الأول يسمونه شرط الفعل يعني تفعل العتق الثاني شيء يسمونه شرط النتيجة قلت بشرط أن يكون حرا الحرية نتيجة العتق شرط النتيجة استشكلوا فيه جماعة من العلماء يا أخي ليش قالوا لأن الحرية تحتاج إلى سبب وما هو سببها قرينا في اللمعة الدمشقية إما قولوا ياي شنو إما قولوا ياي شنو أنت حر أقول هذا سبب للحرية وإما التنكيل هذا سبب ثاني لمن للحرية وبعد ما أدري أكو سبب لآخر يا ولا للحرية ما أدري أنا نسيت المقصود الشارع أناط ماذا بواحد من هذه من هذين السببين أو إذا أنت تفكر في ثالث بثلاثة ولم يجعل نفس الاشتراط في البيع بنفسه سببا لم يجعله لا آية ولا رواية لحصول الحرية فإذا اشتراط الحرية اشتراط النتيجة معناه حصول المسبب بلا سببه ولذلك استشكل فيه جماعة موردها من هذا القبيل إذا أردنا أن نقول بأن الانفساخ يحصل بالرد الانفساخ حصول الفسخ أناطه الشارع بما بسبب معين وهو إنشاء الفسخ قولا أو فعلا فحصوله بالرد من دون إنشاء أشبه بحصول المسبب من دون سببه هذا اشتراط لشرط النتيجة شرط النتيجة ليس بصحيح لأنه عبارة أخرى عن حصول المسبب بلا سببه هاي ثلاث فائدة احتفظ بها طبق العبارة يقول قدس سره إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور الأول إن اعتبار يساعدني بسرعة يا أخي إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه أحدها أن يؤخذ قيدا للخيار يعني قبل الرد خيار ما موجود يؤخذ قيد للخيار يو على وجه التعليق لو على وجه التوقيت إذا نفرد أمور جانبية وحجي جانبي زايد من الشيخ الأنصاري موجود ترى على وجه التعليق أو التوقيت الفرق بينهما هكذا أنه مرة أقول إن رددت هكذا أقول في وقتي يو عند رد الثمن لي الخيار إن رددت الثمن هتش أقول ففي ذلك الوقت يو فعند ذلك عنده هي عنده شنو عرابة شي يصير عنده ظرف زمان مثل في الوقت فعند ذلك أو في ذلك الوقت لي الخيار هذا صار حينئذ ماذا توقيت يعني علق على الوقت ثبوت الخيار علق على هذا الوقت يا وقت وقت رد الثمن ومرة لا أعلق على الوقت مثل هكذا أقول الردت فلي الخيار من دون عنده ومن دون ماذا ففي ذلك الوقت لي الخيار لي الخيار إن الشرطية هذا يسمى تعليق فالتوقيت تعليق يا أخي أيضا ولكن يفترق عنه في أنه في التوقيت نذكر وقتا وفي التعليق لا نذكر وقتا وإلا في الحقيقة واحدة يا أخي ملتفت جيدا أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت يعني هكذا تصير النتيجة فلا خيار قبله يعني قبل الرد وتكون مدة الخيار منفصل وإذا لا خيار قبله إذا ما يجوز إسقاطه ما ايه احتفظ بهذا حتى يصير الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الثاني وتكون مدة الخيار يا اخي منفصلة دائما عن العقد بناء على هذا الاحتمال الاول دائما الخيار يكون منفصل عن العقد ليش لان الرد متى يصير بعد العقد بمدة، فالخيار منفصل عن العقد ولو بقليل، ولا خيار قبل الرد. زين نقطة. والمراد برد الثمن، لما يقول له رددت الثمن فلي الخيار، مقصود من رد الثمن يعني شنو؟ يعني اللي يكون أضعه في 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 يدك المباركة أو في جيبك ما أدري شنو. لا، المقصود رددت الثمن، مو إلا يا أخي رددت الثمن يعني إلا يكون أعطيك إياه بيدك في ظرف هم محترم وما أدري شنو وما أدري شنو وما أدري شنو. لا، المقصود رددت ولا أخذي قدامك أمامك، يعني أفعل فعلا. بل له مدخلية في حصول القبض منك، وليس المقصود من الرد حصول القبض بيدك. هذا واضح. شنو الشيخ ينبه عليه؟ ايش فرد شيء اجنبي ما الى ربط. والمراد برد الثمن فعل ما له ده. هذا واحد لما ما تقرأ بناء على انه هذا يرتبط بخصوص هذا الاحتمال الاول. لا يا اخي، هذا فهو المقصود من الرد هو هذا المعنى على جميع الاحتمالات على اي حال. والمراد برد الثمن فعل ما له دخل في القبض من طرفه، يعني من طرف البائع الذي له مدخلية من طرف البائع. وماذا؟ التخلية. موت يقولون يولا. فالمراد بالرد يعني التخلية الذي هي من جانب البائع لها المدخلية في أصول القبض، وإن أبى المشتري أن يأخذ مو مهم. أو في هذا الزمان السجل باسمه بالبنك ماذا تدخل في حسابه هذا الزمان؟ ايش مو يقولون ايش ولا تدخل في حسابه هذا سوى قبل يوم ما قبل مو مهم. بعد الثاني ان يؤخذ قيدا للفسخ ياه الرد، يعني عند حصول الرد لك الفسخ لانه خيار، خيار ما اول ثابت، بمعنى ان له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة، المضروبة يعني المعينة وهي مدة سنة. والتسلط على الفسخ، هاي والتسلط عطف عليه من؟ على الخيار، بمعنى ان له الخيار في كل جزء من هذه المدة من اول العقيد الى تمام السنة. وبمعنى ان له التسلط على الفسخ، شو وقت التسلط على الفسخ اله؟ الفسخ شو وقت اله؟ على وجه مقارنته لرد الثمن او بعد رد الثمن او تأخره عنه. فالفسخ يصير بعد بالي 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 عند رد الثمن او بعد ذلك، واما الخيار ثابت قبل ذلك. اقول التفت يا اخي، هذا على وجه مقارنته قيد المن ليس للتسلط، دير بالك. يعني ما نريد نقول على انه ماذا بالي بالي ما لا مو مهم بحسب الظاهر نفس الشيء، سنقول قيد للتسلط وقيد المن للفسخ. ها نتيجة واحدة ولا اول كان بناي على انه نتيجة واحدة؟ لا شوف لا بس نفسه تقول قيد للتسلط او تقول قيد يعني تسلطه يحدث عند الرد، يتقول نفس الفعل للتسلط احسن. زين الثالث ان يكون رد الثمن فسخا فعليا، يعني عندما رد الثمن انشاء للفسخ يصير، لكن انشاء فعلي رد فعلي يصير، بان يراد منه تمليك الثمن يعني من الرد، قصدي أن أملك الثمن المن أنا البائع أريد أملك للمشتري حتى أتملك من المكتبة يا أخي المبيع. وعليه حمل في الرياض على هذا الاحتمال الثالث ظاهر الأخبار الدالة على عود المبيع بمجرد الثمن، قال الأخبار اللي قالت يرجع المبيع برد الثمن مقصودها يعني هذا أنه يحصل فعلي إنشاء للفسخ بالرد لكن إنشاء فعليا. الرابع أن يؤخذ قلنا رد الثمن قيدا للانفساخ، لانفساخ العقد، فمرجع ثبوت الخيار له إلى، فأنا لي الخيار، أنا البائع لي الخيار بأي معنى؟ ليس بمعنى أني مسلط على الفسخ، لا لا لا، بمعنى أنه أنا مسلط على من؟ على الانفساخ القهري. وكيف مسلط؟ بالدفع. إن دفعت فسوف يحصل الانفساخ القهري، إن لم أدفع فلا يحصل الانفساخ له. فنفس الانفساخ أنا ليس لي سلطنة عليه لأن هو قهري، وإنما السلطنة على ماذا؟ المقدمة وهي الرد. لذلك يقول فمرجع ثبوت الخيار إلى كون مسلط لا على نفس الانفساخ، انفساخ أمر قهري التفت جيدا نتيجة، وإنما وصل على السبب، السبب الانفساخ شنو؟ الرد، لا على لا على مباشرة الفسخ. انت ما يمكن تباشر الفسخ كما كان على الاحتمال الثالث، وإنما أنت تقدر تباشر سبب الانفساخ وهو الرد. نقطة. وهذا الاحتمال يا أخي الرابع هو الظاهر من رواية معاوية ابن ميسر. هذا الاحتمال الرابع. بالله خلنا نقرأ رواية معاوية ابن ميسر. شوف شي يقول رواية معاوية ابن ميسر. هذا الاحتمال الرابع هو الظاهر من رواية ابن ميسر. اقرأ رواية ابن ميسر شي يقول. هكذا ورد فيها: سمعت أبا الجارود يسأل إلى أن يقول بلي فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث فالدار شرط شنو أنك إن أتيتني فالدار دارك. فهذا ظاهر يعني أن الدار يتصير دارك بعد. هذا معناه أنه انفساخ. فالدار وإن كان يعني هذه العبارة في الحقيقة تلتئم أيضا مع أي احتمال ثالثا ما تحتمل عن مقصود إنشاء الفسخ فعلا. ولذلك الشيخ الأنصاري يتراجع. شوف شي يقول شوف شي يقول هذا هذا الاحتمال الرابع هو الظاهر مع ابن ميسرة وتحتمل رواية ابن ميسرة الثالثة أيضا. بالي مولانا كما هو هذا الاحتمال الثالث. ارجعنا للثالث. ظاهر روايتي سعيد ابن يسار وموثقة إسحاق ابن عمار. ذني رواية سعيد وإسحاق ظاهرهن الاحتمال الثالث. فرواية معاوية بن ميسرة أيضا يحتمل أن مراد الاحتمال الثالث. استزين هاي رواية سعيد وخلنا نقرأها بالله رواية سعيد خلنا نشوف صدق ظاهر الاحتمال الثالث. انت شوف رواية سعيد. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالط إلى أن يقول فنعده إن جاء هو بالمال أو فنعده إن جاء هو بالمال إلى وقت بين أن نرد. التفت يا أخي ماذا عبر؟ نرد نرد. هاي نرد ظاهرها ماذا غير فداء فالأرض أرضه. قال نرد نرد ظاهرها ماذا؟ شرط الفعل لا شرط النتيجة. يعني معناها الفسخ للانفسار. وهكذا نفس هذا التعبير نرد ورد في رواية ماذا إسحاق بن عمار أيضا ورد في هذا التعبير. زين. ويحتمل الثالث كما هو هذا الثالث ظاهر رواية سعيد وموثقة إسحاق. وعنوان واو السنافية وليست عاطفة. وعنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلا وإنما إلى آخره. يقول في كتاب الغنية لما ذكر المسألة وعنونها ظاهره أنه يتبنى هذا الاحتمال. اي احتمال؟ يعني الاحتمال الرابع وهو انه بلي بالرد يحصل ماذا؟ الانفساخ القهري، لانه لم يذكر هذه المسألة تحت باب الخيارات وانما ذكره في باب الشروط. فلو كان مقصود الاحتمال الاول او الاحتمال الثاني او الاحتمال الثالث في هذه الى ماذا؟ حق الخيار. وبالرد كأنما اعمال للخيار يصير مناسب ذكرها في باب الخيارات هاي المسألة مع انه ما ذكرها في باب الخيارات. لذلك قل وعنوان المسألة بهذا الوجه بهذا الوجه الرابع هو الظاهر يعني هو الاحتمال الرابع هو الظاهر من الغنية. كيف؟ حيث لم يذكر هذا القسم من البيع. هذا القسم من البيع هو بيع الخيار، لم يذكر في الباب الخيارات وإنما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد. قال أن يبيع عبارة الكذا، قال أن يبيع هذا عبارة الغنية ويشترط على المشتري الرد الثمن عليه كان المبيع كان. فلم يذكر في باب الخيار وإنما ذكره في باب الاشتراط. انتهى. الخامس أن يكون هذا الاحتمال الخامس وهو الأخير وهو أن يكون المسألة مسألة إقالة، فبالرد تتحقق الإقالة وذاك لمن يدفع المكتبة كأنما أقال، فهذا يطلب الإقالة وذاك أقاله. الخامس أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، يعني متى ما رددت أنا البائع الثمن أنت واجب عليك أن تقيلني، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله، يقيل البائع إذا جاء بالثمن وطلب من عد الإقالة واستقاله، يعني طلب البائع من المشتري الإقالة. هذا الاحتمال الرابع هو ظاهر الوسيلة لابن حمزة، يعني حيث قال إذا باع شيئا على أن يقيله، صرح بذلك في وقت، في وقت كذا مثل ما بينه وبين سنة، بمثل الثمن الذي باعه، يقيل بمثل الثمن الذي باعه، يعني في مقابل ماذا؟ مثل الثمن، لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في تلك المدة، في المدة انتهى. وإن وفإن أبا أجبره الحاكم، هذه بعد شنو؟ فإن أبى أو وإن أبى، هاي لابد من الشيخ الأنصاري، ما لها داعي همات، فهو يجب أن يقيل إذا أبى أجبره الحاكم أو الحاكم أقال عنه، وإلا إذا حاكم ما موجود استقل بالفسخ، هو المشتري البائع يستقل بالفسخ، يقول فسخته وتنتهي السالفة بعد. وهو محتمل رواية سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار الذي ورد فيه ماذا؟ أن نرد عليه، فإن جاء هو بالمال إلى وقت بيننا وبين أن نرد عليه، أي يحتمل على أن المقصود أن نرد عليهم، يعني مقصود من عدها الإقالة. لذلك يقول وهو محتمل رواية سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار على أن يكون رد المبيع إلى البائع، يعني المشتري لما يرد المكتبة علما يردها إلى البائع، على أن يكون رد المبيع إلى البائع فيهما، يعني في تلك الروايتين، يعني في تلك الروايتين ذكرة أن نرد عليه المكتبة الشراء، يعني نرد عليه المكتبة، رد المكتبة كناية عن من الصير، عن ملزومه، ملزوم الرد، ملزوم الرد ما هو؟ وهي الإقالة، يعني كأنما ماذا؟ أقاله المشتري، أقال البائع، فالمشتري برد المكتبة إلى البائع، هذا الرد يكون كناية عن من؟ عن ملزوم الرد، وهو ماذا؟ قبول الإقالة، يعني كأنما أقال المشتري، أقال البائع، فالبائع لما أتى بالثمن كأنما طلب الإقالة، والمشتري حينما يرد هذا الرد أن نرد، ورد في الرواية أن نرد عليه المبيع، رد المبيع كناية عن من؟ يعني ماذا؟ عن أنه قبلنا الإقالة، لا أن يكون وجوب الرد، نقول يجب الرد على المشتري يرد المكتبة، مو من باب أن فسخ صار، وإلا تدخل تحت تلك الاحتمالات السابقة، لا، من باب على أنه ماذا؟ هذا إقالة للمشتري، أقال البائع حيث أن المشتري يجب على أن يقيل البائع، لا أن يكون وجوب رد المكتبة هذا المبيع كناية عن تملك البائع للمبيع بمجرد فسخه بعد رد الثمن، ليس من هذا الباب كما الأصحاب فهم، لهذا يلتئم مع الاحتمالات السابقة على ما فهمه الأصحاب، والذي مرجعه علما هذا الذي ذكر الأصحاب وفهمه الأصحاب، وهو كناية عن تملك البائع للمبيع بمجرد فسخه، هذا الذي مرجعه إلى الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، ومرجعه إلى أحد الأولين، يعني الاحتمال الأول، لا 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 لا، مو هذا المقصود من الرواية، وإنما نرد عليه الشراء المبيع المكتبة بمعنى نقبل إقالته. على أي حال خلي نقطة يا أخي، روح راس السطور، صار حكي هواية، ذن احتمالات خمسة، ذن الاحتمالات الخمسة أظهرها يا هو، يقول والأظهر في كثير من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة هو الثاني، ظاهر كلمات الفقهاء والاحتمال الثاني كما بينا في الشرح، لكن أنا في الشرح قلت ظاهر الفتاوى والنصوص، لسه الشيخ الأنصاري يدعى أن النصوص بلي، ما ادعى ظهورها في مجال معين، وإنما بلي الذي يدعي أنه كلمات فقهاء ظاهر في الاحتمال على أي حال، لكن الظاهر ظاهر رواية احتمال ثاني، لكن جميع الاحتمالات الخمسة ممكنة في نفس ما عدا الرابع قلنا، لكن الظاهر صحة الاشتراك بكل من الوجوه الخمسة عدا الرابع، فإن فيه إشكالا. من يجهة فيه إشكال؟ من جهة أنه في الاحتمال الرابع نشترط الانفساق، يحصل الانفساق بلا إنشاء قولي وفعلي، من جهة أن انفساق البيع بنفسه بدون إنشاء فعلي بنفسه، يعني شنو بنفسه؟ يعني من دون هذا، بدون أي، يعني هاي هو كان يخلي كلمة أي كانت العبارة أوضح، أي بدون إنشاء فعلي أو قولي يشبه انعقاد البيع، بنفسه في أي شيء يشبهه، لأن هذا مخالف للمشروع. فإن الشارع قرر للعقار البيع والانفساخ البيع شروط معينة، إنشاء قولي أو فعلي، يشبه العقار بنفسه في مخالفة المشروع. شنو هو المشروع الذي شرعه؟ من توقف المسببات على أسبابها الشرعية. ولذلك شرط النتيجة قال جماعة بأنه غير جائز، لأن لازمه أن يحصل المسبب بلا سببه الشرعي. وإن شاء الله توضيح هذا المطلب يأتي في باب الشروط، وسيجيء في باب الشروط ما يتضح به صحة ذلك وسقمه، أنه هذا المطلب صحيح أو لا. شرط النتيجة هل يلزم منه ذلك المحذور هو حصول مسبب بلا سببه أم لا. الأمر الثاني الثمن المشروط محصله، في بيع الخيار البائع يشترط إن رددت الثمن فلي مثل الخيار أو فلي الفسخ أو فلي الإقالة على الاحتمالات الخمسة. نقول هذا الثمن مرة يكون كليا مرة يكون جزئيا، هذا الاحتمالان. ما الفرق بين الكلي والجزئي؟ مرة نجعل الثمن هذه الدراهم، هذه شوف هاي الدراهم بداية هذه فأقول ارددت بعتك المكتبة بهذه الدراهم العشرة، وإن رددت هذه الدراهم العشرة. بس هذا مو مهم السائل وإن رددت هذه، لا، المهم نجعل الثمن هذه الدراهم العشرة. ومرة نجعل الثمن ماذا؟ لا، كلي العشرة. أقول أبيعك أقول له للمشتري بعتك المكتبة بعشرة دراهم، كما هو المتعارف في البيوع في هذا اليوم. لا تشخص الدراهم هذه، لا بالي، وإنما تجعل الدراهم كلية. فالثمن مرة كلي ومرة جزئي. ثم أقول أيضا مرة المشتري يقبض الثمن، العفو، البايع مرة يقبض الثمن من المشتري بعد بيع المكتبة يقبض بيده، أو مرة لا يقبضه بيده. إذن كم احتمال يا أخي صار؟ أربعة احتمالات. الثمن مرة جزئي مرة كلي، مرة يقبضه البايع مرة لا يقبضه. الآن خلنا نأتي نبين حكم هذه الاحتمالات. فإن فرض أنه لم يقبضه سواء كان كلي أم جزئي، إذن كم صورة الآن تعرضت لها؟ صورتين. هل له الخيار البائع أم لا؟ خطية البائع باع المكتبة، ضاق عليه الزمان، غير يريد الفلوس حتى يأكل بتلك الفلوس خبزا وكبابا. المشتري لم يدفع الفلوس، قال له ايه باشر غد، واليوم البنك معزل وباشر ما ادري شنو، عقب باشر ما ادري شنو، خطية بلي. انقضى يوم، انقضى يومين، انقضى ثلاث ايام، انقضى اربعة ايام، انقضى خمس ايام، ولم يدفع المشتري الثمن الى البايع. فنسأل هذا السؤال، هل للبايع حق الفسخ؟ حق الفسخ هل له حينئذ في هذه المدة ما دام لم تنتهي السنة؟ ما دام السنة بقى هي المدة كانت المقررة، ماذا في هذه مدة سنة هل له حق الفسخ أم لا؟ قد يقال نعم له حق الفسخ، لكن أستشكل عليك، إذا له حق الفسخ يرد عليك تقدر تجاوبني أن الفسخ مشروط برد الثمن والبائع لم يرد الثمن. جوابه أن رد الثمن شرط لو قبض، والمفروض أنه لم يقبض، فلا يكون رد الثمن شرطا للفسخ. فالفسخ موجود، حق الفسخ جاهز وثابت، وإن لم يرد البائع الثمن لأنه لم يقبض. وقد يقال كلا ليس له خيار. لماذا؟ لأنه حينما اشترط الرد في ثبوت الخيار كأنما اشترط حصول القبض، كأنما اشترط حصول القبض، فكأنه هكذا قيل: إن حصل قبض للثمن أيها البائع، إن قبضت الثمن مني وبعد قبضه رددت، حينئذ لك الخيار. إن قبضت حينئذ، فإذا لم يقبض البائع الثمن من المشتري فإذا على هذا الأساس لا خيار أصلا. خد يقال هكذا، ستب نظرك بعد يا احتمال أرجح هذا يوذى. كيفك هسه يا أخي؟ طبق العبارة بسرعة. الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة، يعني كلية في الذمة، ديروا بالكم مو المقصود في الذمة، انت شو تفسره يعني؟ يعني دين، دين صحيح دين، لكن دين ترى الذي نستعمله احنا مو غالبا نستعمل دين بمعنى القرض بمعنى المؤجل، لا لا لا، في كلمات الفقهاء وفي الكذا لمن يستعمل في الذمة او دين، يعني المقصود من عده ماذا؟ كلي، في مقابل الجزئي، وان كان حالة وليس بمؤجلة، فالتفت الى ذلك. واما ان يكون معينة يعني شخصية، وعلى كل تقدير، على كل من هذين التقديرين، إما أن يكون قد قبضه وإما لم يقبضه. من قبضه؟ يعني البايع، مرة قبض الثمن مرة لا. فإن لم يقبضه، البايع لم يقبض الثمن، هذا كم احتمال فيه؟ هذا لاحظ يا أخي، في احتمالان، فله الخيار، هذا الاحتمال الأول، فله الخيار. يا بشلون له الخيار؟ مع أن الرد لم يحصل، رد الثمن، البائع لم يرد الثمن، يقول وإن لم يتحقق رد الثمن. ليش؟ لأنه يعني رد الثمن شرط على تقدير قبض الثمن، فإذا ما قبض الثمن فالشرط، فالرد ليس بشرط، فإذا لي الخيار، فإذا ما فسخت في هذه المدة إلى أن انقضت السنة يصير البيع لازما، وإذا ما فسخ حتى صار لازما البيع. هذا كله في الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ويحتمل العدم، أي ويحتمل العدم، عدل لمن؟ التفت جيدا، دير بالك، احتمل عدل لقوله فله الخيار، ويحتمل العدم بناء على أن اشتراط الرد، لمن اشترط، اشترط الرد كأنما اشترط القبض قبل ذلك، فكأنما قيل لك الخيار إن قبضت الثمن أولا ورددته ثانيا، بناء على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبل الرد، فإذا قبض ما موجود إذن يعني الشرط الخيار ما موجود إذن خيار ما موجود، نقطة. هذا كله في الاحتمال في هذا الشرط إذا لم يقبض. وإن قبض الثمن المحفوظ، نجي الآن ماذا إلى الشق الآخر. وأما إذا حصل القبض فمرة نفترض الثمن ثمن شخصي، ومرة قلنا نفترض الثمن كلي، الآن نفترض شخصي، يعني شلون شخصي؟ يعني هكذا قلت للمشتري بعتك المكتبتي بهذه الدراهم العشرة التي بيدك أيها المشتري بهذه الدراهم العشرة مشخصة، فالثمن هنا شخصي، وافرض أني قبضت الدراهم بحمد الله عز وجل، هذه هي الدراهم، هذه هي بيدي هذه الدراهم، وحينئذ نأتي ونقول مرتين يشترطوا هكذا، يشترط الخيار على تقدير رد نفس هذه الدراهم لا غير هذه الدراهم، يعني هكذا يقال ولي الخيار الى سنة ان رددت نفس شي يسمونها هذه العشر، ومرة يقال هكذا لي الخيار ان رددت العشر لكن ما لازم الا هذه ولو بدلها، لكن طبيعي بدلها لابد مع فقدانها، اما مع وجودها يجوز وما يجوز، مع وجود العين هل يجوز رد؟ سهل بكلام هسه مو مهم، انت ليش تقضي وقتك في شيء؟ فالخلاصة مرتان هكذا يقال لي الخيار ان رددت نفسها، ومرة يقال لي الخيار إن رددت ولو مثلها، ومرة ثالثة يقال هكذا يطلق يطلق، لا يقال إن رددت عينها ولا يقال إن رددت ولو بدلها. ذني ثلاث حالات يا أخي. أما الحالة الأولى، يعني الحالة الأولى ما هي؟ إذا اشترط رد نفسه فمتى الخيار يحدث؟ واضح بعد؟ واضح بعد. بعد شنو بعد؟ ليش تحكي زايد؟ الرد نفس هذا الدراهم، وإن تلفت اشتريت بها خبزا وكبابا حينئذن شنو بعد؟ افتهمت شنو؟ خيار بعد ما موجود، حتى لو رديت مثل عشرتين، لو رديت ابدال عشرة ما يفيد، لأن الشرط هو رد نفسها. وفي الحالة الثانية خل حكمها واضح، ما يحتاج حكي، إذا كان الشرط رد ولو مثلها، فإذا رديت ولو مثلها يحدث واضح، بعد ما يحتاج لها حكي. الصورة الثالثة هذه إذا كان إذا أطلق، الحالة الثالثة إذا أطلق، ففي نظرك الشريف شنو؟ بنظرك الشريف أنه من اللازم رد العين، على إطلاق انصرف إلى رد العين، قد يقال هكذا، أو لا ينصرف إلى رد ولو بدل العين، كما صاحب الدروس قال هكذا، المقصود ولو رد بدل العين. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يميل إلى مثلا 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 يقول لأجل الغلبة نقول بلي، ينصرف إلى رد بلي ولو بدل العين. حس الغلبة يعني شنو بلي؟ الغلبة يعني شنو؟ يعني مثلا غالب غرض الكذا ما يتعلق بمن، غرض الكذا من هو غرض من؟ غرض المشتري، لا يتعلق بخصوص هذه الدراهم. على اي حال انتهى يا اخي، انتهى هذا ما افاده الشيخ. اقول فرد تعليق صغير، اقول تعليق صغير، اذا فرض ان الثمن كان دراهم في مثل زماننا هذا، او دنانير او توامين او ما ادري شنو، فلا اشكال المقصود من رد الثمن يعني ماذا؟ يعني البدل لا عينه، لانه ما له خصوصية هذا التومان عن ذلك التومان، هذا الدرهم عن ذلك الدرهم، هذه الورقة عن تلك هذا انما يتصور اذا كان الثمن من العروض، عروض اذا كان، العفو من العروض اذا كان، يعني شكرا شايا أرزا، هناك قد يتعلق الغرض بخصوص الشيء، أما في مثل زماننا هذا لا يتعلق. فهذا الحكي حكي قديم يا أخي، مو حكي ماذا بهذا الزمان يصير. في ذاك الزمان هم كان دراهمهم ودنانيرهم لعله بها شويونت اختلاف، بهذا الزمان مناسب هذا الحكي بعد كل ماذا نحف، شنو رد نفس الثمن شنو؟ هذا أولا. وثانيا هو هذا الذي يبيع المكتبة او يشترط الردات الثمن، شنو هو؟ ليش يبيع المكتبة يا اخي؟ غير ضاق عليه الزمان، غير يريد ياكل خبز وكباب، شنو اذا رديت نفس الثمن؟ اذا الدراهم شنو؟ شنو شو اسوي له؟ ما تقول لي ابقي عينها؟ ما له ربط هذا. فعادة يكون ماذا؟ يبيع ويشتري بها. فإذا على هذا الأساس بلا إشكال الإطلاق ماذا يراد منه؟ يعني رد ولو البدل. لذلك يقول وأما بلي وإن قبض الثمن المعين، إذا حصل قبض، فإما أن يشترط رد العين نفس العين، هاي الحالة الأولى. حالة ثانية، أو يشترط رد ما يعم بدله، سما يعم بدله ما عدم التمكن من العين بسبب لا منه، لا منه يعني شنو؟ لا من البائع، يعني فد مرة إنسان لعل البائع لا يتمكن من رد نفس الدراهم، لكن لإتلافه هو الدراهم بنفسه، وأما إذا أتلفها بنفسه بعد ما إلى حق حينئذ يرد بدله. او يشذ رد ما يعم بدلا لكن بشرط عدم التمكن من العين بسبب يعني تلف العين، والتلف يكون بسبب لا منه لا انه اتلف، او مطلقا مالي عدم التمكن ساحم من ان يكون لا بسبب منه او بسبب منه، هذا بعد مو مهم. او لا اكثر يقول يشترط رد البدل على الثانية ولو مع التمكن من نفس العين، نفس الدراهم موجودة في القاصة، لكن على اشكال في هذا الاخير، ليش لان مع وجود الدراهم في القاصة كيف ترد بدلها؟ من حيث قاعد يبين وجه الاشكال ان الفسخ يقتضي رد العين ان كانت موجودة، واذا موجودة في القاصة لازم ترد نفسه، من حيث اقتضاء الفسخ شرعا بل لغة رد العين مع الامكان، ما دام العين موجودة كيف ترد بدلها على يعني. فهذا الاخير وهو مع التمكن منه فيه وفي فتح جانبي بين الشيخ، وفي جواز اشتراط رد القيم في المثلي او بالعكس وجه فتح جانبي، هذا يعني اذا كان الثمن مثلي هل يجوز اشتراط رد قيمته او بالعكس قيمي كان هل يجوز اشتراط ماذا خب سموه، هذا ما نشغل به. الحالة الثالثة الاخيرة واما ان يطلق فعلى الاول، يعني شنو اذا اشترط رد نفس العين، هذا واضح لا خيار إلا برد العين، فلو تلفت العين لا من البائع يعني لا بسبب الراجع للبائع فالظاهر عدم، ليش قال فلا لا بسبب منه؟ إذا تلفت بسبب الراجع للبائع بلا إشكال ليس له خيار، لكن إذا تلفت لا بسبب من البائع فالظاهر عدم الخيار أيضا، يعني إلا أن يكون المقصود اشتراط رد العين يعني اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه بإتلافي، يعني مقصود من هذا الاشتراط لإفادة سقوط الخيار، مقصود أن يبين أنه لا خيار لك إن تلفت العين بسبب منك أيها البائع، مقصود هذا، وليس المقصود يعني إن تلفت ولو لا بسبب منك مع ذلك لا خيار، إلا أن يكون أطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوط الخيار بإتلاف البائع، فيبقى الخيار في إتلاف غير البائع على حاله، وسوى فيه نظر في هذه الاستفادة أن يكون المقصود من اشتراط رد العين هذا المعنى خلاف المتعارف، يعني خلاف الظاهر هذا على أي حال. وعلى الثاني، ثاني شنو هو ثاني؟ الحالة الثانية، الحالة الثانية شنو هي؟ اشتراط رد العين أو بدله، فله رد البدل في موضع صحة الاشتراط، موضع صحة الاشتراط شنو هو؟ عند تلف العين وعدم وجودها في القاصة يصح اشتراط رد البدل، فحينئذ في مثل هذه الحالة له الخيار إذا رد ولو بدل. وأما الثالث، الثالث هو الاحتمال الثالث وهو الأخير، وهو على أنه اشتراط الإطلاق، فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين، الإطلاق ينصرف إلى رد العين، ويظهر من إطلاق محكي الدروس وحاشية الشرائع أن الإطلاق لا يحمل على العين، صاحب الدروس يظهر من عنده، وإحنا قلنا هذا هو المناسب أصلا، ما له معنى يحمل ماذا على العين، بس هذا يظهر من إطلاق الدروس، ليش قال من إطلاق؟ لأنه صاحب الدروس قال إن أطلقه الثمن رد الثمن، لكن ما خصص كلامه بالثمن الشخصي، مقتضى اطلاق كلامه ان الاطلاق ينصرف الى العين سواء كان الثمن شخصي او ثمن كلي، يعني حتى لو كان شخصي ايضا ينصرف الى من؟ الى العين. بعدين الشيخ الانصاري يقول ويحتمل حمله حمل يعني كلام الشهيد في الدروسي وحاشية الشرائع على الثمن الكلي، يعني اطلاق كلامه يحمل على الثمن الكلي، يعني اذا كان الثمن كليا فالمنصرف من الاطلاق هو رد الكلي يعني في الثمن الكلي لا مقصود حتى في الثمن الشخصي، وسيأتي وان كان الثمن الى غد بحوله وقوته عز وجل، الحمد لله رب العالمين.